أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 206: دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة. كان الكلام في المسألتين السابقتين عن دية العمد، وكم هي دية العمد؟ في مسألة 204 تعرض لهذه المسألة، صحيح؟ طب الآن يتكلم عن دية شبه العمد. كان الكلام عن دية العمد، الآن عن دية شبه العمد. يقول: دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة التي تقدمت في مسألة 204، وهي على الجاني نفسه، يعني الجاني بنفسه هو الذي يدفع. واضح؟ خب، اذا لا يوجد فرق. يقول: لا، الان ناتي لكم ببعض التفاصيل، الا انه اذا اختار تأديتها من الابل. في مسألة 204 قلنا ان الابل لابد ان تكون 100 بعير فحل من مثان الابل، اي التي دخلت في السنة السادسة. قلنا، تتذكرون، في مسألة 204 مئة فحل من مثان الإبل. الآن هنا هل لا بد من هذا الشرط؟ يقول: إلا أنه إذا اختار، ارجعوا إلى مثلا 206، إلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل يعتبر، يعني اشترط. قلنا دائما من يعتبر أو يعتبر، يعني يشترط أو اشترط، هكذا الاعتبار بمعنى الاشتراط. إلا أنه اعتبر، إلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن تكون على الأوصاف التالية: 40 منها، مو هي 100، 40 منها خلفة من بين ثني إلى بادل عامها، و30 حقة، و30 بنت لبون. نوضح المصطلحات لو نمشي؟ نوضح؟ عندنا حقة، واضح بعد، الحقة هي الناقة التي دخلت في الرابعة، أكملت الثالثة ودخلت في الرابعة، ملكتين، كملت 3 سنين كاملة، وسووا إليها عيد ميلاد السنة الرابعة. وبنت اللبون هي التي دخلت في السنة الثالثة، يعني أكملت الثانية ودخلت الثالثة، يقال لها بنت لبون. ليش يسمونها حطة؟ ليش يسمونها بنت لبون؟ أكو كتب متخصصة فصلت أن هذه بنت لبون لأن أمها الآن يفترض أنها أنجبت غيرها، وعلى أي حال وأرضعته، على أي حال كلام طويل لسنا بصدده. خب، كتب كثيرة تتعرض، بس الآن ارجعوا للمعاجم اللغوية، تتعرض عادة. البنت اللبون أكملت الثانية ودخلت الثالثة. خب، وقال: 40 منها خلفة ما بين ثني إلى بادل عامها. الخلفة الحامل التي في بطنها أولادها، مسكين، واضح؟ خلفة يعني التي في بطنها أولادها من بين ثانية إلى بازل عامها. الثانية التي دخلت في الثالثة، وبازل عامها التي دخلت في التاسعة. شوفوا، يريد أن يقول هذه 40 نشترط فيها أن تكون في بطنها أولاد خلفة، مسكين، وأن يكون سنها ما بين الثالثة إلى التاسعة. واضح لو لا؟ بازل عامها التي دخلت في السنة التاسعة، الناقة التي دخلت في السنة التاسعة يقال لها بازل عامها، إذا دخلت في العاشرة يقال بازل عام أو عامين. كلام مفصل الآن لسنا بصدده، هذا بحث نحن في غنى عنه حاليا، وإذا صرتم فقهاء تحققونها لوحدكم، ترجعون إلى المعاجم وتشوفونه. نحن نوضح لكم بعض التوضيحات ونمشي. جيد؟ بعد ذلك ليس لها اسم، هذا أقصى سن الناقة، بعد ذلك لا يطلق، لا يتغير اسمها، يعني بازل عام أو عامين وهكذا. خب، مثلا 207: المشهور بين الأصحاب. أي أصحاب؟ الفقهاء اللي تغدون يسير الخوي، لا، يقصد يعني الذين مروا عبر العصور. هؤلاء الفقهاء المشهور بينهم أن دية العمد تستوفى في سنتين، أصلا أن نديت شبه العام تستوفى في سنتين، أن نديت شبه العام تستوفى في سنتين، يعني نأخذها في مدة سنتين. نية العام قلنا في كم؟ رجعوا سنة واحدة في مثلا 205 تستوفى نية العام في سنة واحدة. خب هي شبه العام المشهور أنها في سنتين. خب والسيد الخوي لا يقبل، يقول بل الظاهر أنها تستوفى في ثلاث سنين، ثلاث سنوات، فكأنه تسهيل على الجاني. بلغه له نعطيه مجال، نقول له لك أن تدفعها في هذه المدة، ترخيص من الشارع له وتسهيل. يزيد ما عليه، يقللها إذا ذاق قبل إيه، لأنه حق له هذا التأخير. فإذا هرب القاتل فيما يشبه العمد، في القتل الشبيه بالعمد، فلم يقدر عليه، ما قدر رصيده، هرب واختفى في وقت أدغال أفريقيا مثلا، فلم يقدر عليه أو مات، أخذت الدية من ماله. خب لا يبطل دم المؤمن الذي قتل، أخذت الدية من ماله. فإن لم يكن له مال مفلت هذا المسكين، فالدية على الأقرب، فالأقرب إليه من أقاربه وأنسابه. مسألة 209 دية الخطأ المحض أيضا أحد الأمور الستة المذكورة. كان الكلام عن دية ماذا؟ دية العمد وشبه العمد. الآن دية الخطأ، دية الخطأ المحض أيضا أحد الأمور الستة المذكورة التي تقدمت في مسألة 204، ولكن وهي تحمل على العاقلة، العاقلة هي التي تدفع الدية. وقلنا العاقلة من؟ الذكور، الأقارب الذكور، من جهة الأب مو من جهة الأم. من يتقرب إلى المي إلى الجاني من جهة أمه لا يدخل. مسألة 210 بيت المال، نعم. مسألة 210 إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل، أرادوا أن يدفعوا الإبل، ما أرادوا يدفعوا الدنانير، اعتبر واشترط أن تكون الإبل بالترتيب الآتي: 30 منها حقة، حقة يعني شنو؟ يعني أكملت الثلاث ودخلت الرابعة، و30 منها بنت لبون دخلت الثالثة، أكملت الثانية ودخلت الثالثة، و20 منها بنت مخاض دخلت في السنة الثانية، أكملت السنة الأولى ودخلت الثانية، و20 منها ابن لبون. ابن لبون يعني أكمل الثانية ودخلت الثالثة كما تقدم في بنت اللبون. تلك أناث وهذه ذكور، لا فرق. و20 منها ابن لبون. واضح الآن المصطلحات؟ مسألة 211 أنا أسرع لأن أشوف المصطلحات وضحناها، ولا يوجد مطلب آخر بعد. يستثنى من ثبوت الدية القتل الخطأ، ما قلنا أن القتل الخطأ يوجب الدية؟ قلنا أم لم نقل؟ قلنا. خب إذن هل يوجد قتل خطأ لا يوجد فيه الدية؟ قلنا نعم. يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطأ ما إذا قتل مؤمنان في دار الحرب معتقدا جواز قتله وأنه ليس بمؤمن، تبان أنه مؤمن، شخص ذهب إلى الصين فرأى شخصا وقتله معتقدا أنه كافر حربي. الصين دار حرب، فرقنا نحن بين دار الحرب ودار الإسلام في مرحلة سابقة، أشرنا البلدان الإسلامية وقال لها دار الإسلام حتى لو لم يحكمها مسلمون، حتى لو لم يحكمها الحكومة الإسلامية الشرعية، مع ذلك يقال دار الإسلام. واضح؟ المراد أنه هذه البلدان يقال بلد إسلامي. الآن الصين ليست دولة إسلامية لا من حيث الحكومة ولا من حيث ماذا الشعب بعمومه. نعم يوجد مسلمون في الصين لكن شخص قتل شخصا معتقدا أنه كافر فبان مؤمنا يقول وأنه ليس معتقدا جواز قتله وأنه ليس بمؤمن فبان أنه مؤمن فإنه لا تجب الدية عندئذ لكن وتجب فيه الكفارة فقط. شلون هاي الكفارة؟ في كفارات بعد عندنا في القتل؟ نعم توجد كفارات في القتل، في القتل العمدي توجد كفارة وفي القتل الخطئ توجد كفارة، سيأتي تعرضها بعد قليل. حب الكفارة أنا ما أريد أدخل فيها لأن في المسألة العاطية سيتكلم عنها المصنف. طب مسألة 212 دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دية كاملة وثلثها. طب الأشهر الحرم ما هي؟ شهر رجب وشهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم. ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ثلاثة أشهر متتابعة مو؟ شهر رجب منفصل عنها هي أربعة شهور الأشهر الحرم. طب لو أن شخصا قتل شخصا في الأشهر الحرم تكون الدية مضاعفة زائدة سواء كان القتل عمديا أو خطئيا الدية تكون مضاعفة. لا سيأتي لا لا مضاعفة أقصد زائدة يعني فيها زيادة. كم مقدار الزيادة؟ الثلث. دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دية كاملة زائد وثلثها. وثلثها يعني دية وثلث الثلث هذه في مقابل الشهر الحرام. وعلى القاتل متعمدان مطلقان يعني في الأشهر الحرم أو غيره مطلقا يعني سواء في الأشهر الحرم أو في غير الأشهر الحرم من قتل شخصا متعمدا عليه كفارة حتى لو عفى عنه أولياء الدم عليك كفارة. ما هي الكفارة؟ كفارة لا لا الكفارة الكفارة الآن إذا شخص أفطر في شهر رمضان عليه شيئين قلنا في كتاب الصوم تذكرون لو ناسين قلنا شيئين عليك إذا أفطرت في شهر رمضان. أول شيء القضاء هذا اليوم اللي أفطرت تقضيه وعليك عقوبة. ما هي العقوبة؟ صيام شهرين أو إطعام 60 أو عتق رقبة. هذه كفارة وعقوبة لك على ما فعلته. طب هنا في القاتل في القتل العمدي سواء في الأشهر الحرم أو في غيرها غير القصاص الذي يقتص منك. القصاص يثبت ما نتكلم عن القصاص الآن نحن نتكلم عن الكفارة لكن القصاص حق للمجني عليه لكن عليك كفارة أنت أذنبت ذنبا عليك كفارة. كفارة القتل العمدي كفارة الجمع تذكرون كفارة الجمع التي مرت في كتاب الصوم. في كتاب الصوم قلنا كفارة الجمع عتق رقبة أو إطعام 60 عتق رقبة وإطعام 60 مسكين وصيام شهرين ثلاثة أمور لا بد أن يفعلها المكلف إذا أفطر على محرم على كلام تقدم. هنا إذا شخص زيد قتل عمرو متعمدا زيد قتل عمرو متعمدا نقول له يجب عليك كفارة جامع عتق رقبة وإطعام 60 مسكين وصيام شهرين عتق وصيام وإطعام ثلاثة أمور. خب وعلى القاتل متعمدا مطلقا مطلقا يعني شنو يعني سواء في الأشهر الحرم أو في غيرها عليه ماذا كفارة الجامع وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين فاصلة. إذا كان في القتل في الأشهر الحرم يوجد فرق وإذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بد وأن يكون الصوم فيها يصوم في الأشهر الحرم ما يصوم في غيرها الشهرين المتتابعين يصومها في الأشهر الحرم. خب هنا يأتي سؤال، الأشهر الحرم كم؟ 4. شهر رجب اتركوه جانبا، ما يصير يصوم شهرين متتابعين في شهر رجب، هو كبرى شهر واحد، والصوم لابد أن يكون في الأشهر الحرم. مستكين؟ إذا أراد أن يصوم في شهر ذي القعدة يدخل ذي الحجة وفي العاشر منه يوم عيد الأضحى، ولا يجوز الصوم في عيد الأضحى. يجوز؟ أسألكم يجوز؟ ما يجوز. وإذا أراد أن يصوم في ذي الحجة نفس الشيء، وإذا أراد أن يصوم في محرم بيطلع، وعليه ما يقدر يصوم هذا المكلف شهرين متتابعين. يقدر؟ التفتون للمشكلة لو ما تفتون؟ عيد الأضحى يقع في وسط الأشهر الثلاثة تقريبا، فلا يمكن صيام شهرين متتابعين، هذا اللي يأتي في أذهانكم. لكن قلنا في محله في كتاب الصوم أنه يكفي في تحقق صيام الشهرين المتتابعين أن يصوم شهرا هلاليا كاملا ويصوم يوم من الشهر الآخر، يعني يبدأ من أول هلال ذي القعدة مثلا ويصوم شهر ذي القعدة بأكمله ويوم من شهر ذي الحجة، ثم بقية الأيام يفرقها. قلنا هذا في وين؟ في كتاب الصوم. الآن نكمل، الآن يتضح. لا ما الشهرين مو متتابعين بهذا المعنى الآن. خوب لأنه هذا بيصير مخير بين أن يبدأ من أول الشهر فيصوم شهرا ويوم ثم يكمل بقية الأيام متفرقين أراد. أما إذا بدأ من نصف ذي القعدة في الصيام فلا بد أن يكمل الصيام إلى نصف محرم، فيصير يصوم حتى يوم العاشر من محرم. خب على أي حال توجد عدة إشكالات السيد الخوئي يتبعها هنا. يقول وإذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بد وأن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه، يعني مو دائما يصادفه. يا شيخ عبد المنعم دائما لو بدأ في أول ذي القعدة بدأ في الصوم من أول ذي القعدة، شوف هو قتله في رجب فانتظر إلى أن بدأ هلال ذي القعدة فبدأ في الصوم وصام شهر ذي القعدة بأكمله ويوما واحدا من شهر ذي الحجة، تحقق الشهرين المتتابعين سيفرق بقية الأيام ولا يجب عليه أن يصوم يوم العيد. التفت؟ اتضحت الفكرة الآن؟ بخلاف ما لو بدأ في الصيام مو من أول شهر ذي القعدة، صام من يوم الخامس من ذي القعدة. ما يصير شهرين متتابعين، ما يصير حتى يوم الخامس من ذي القعدة، لابد الشهر هلالي كامل. يعني في الشهرين المتتابعين قلنا هذا انت ما حضرت يانا الصوم، حضرت يانا وما حضرت، وضحنا هنا قلنا لابد ان يبدأ من اول الشهر فيكمل شهرا كاملا ويوم من الشهر التالي فيفرق بعد ذلك. اما لو بدأ في يوم الخامس من ذي القعدة الى يوم السابع من ذي القعدة نقول ما تحقق الشهرين المتتابعين، بل لابد لك من ان تكمل الى يوم الخامس من المحرم. عرفت شلون؟ فرق بين ان يبدأ من اول الشهر او يبدأ من وسط الشهر. هذا التفريق ذكرناه في محل في كتاب الصوم واضطررنا لذكره هنا ايضا، راجعوه في كتاب الصوم في كفارة الجمع اشرنا له هناك، مو في كفارة الجمع في مطلق الكفارة هناك اشرنا له. على اي حال ماذا اتضحت الفكرة الان ام لا؟ هذا المكلف إذا أراد أن يصوم دار يصوم من أول شهر ذي القعدة مثلا، فنقول له يجب عليك أن تصوم شهر ذي القعدة بأكمله ويوما واحدا من شهر ذي الحجة، فيقال صمت شهرا ويوم مو، فبقية الأيام تفرقها، مو شرط تجيبها كلها بعدين ورا بعض، تقدر تصوم يوم وترك بعدين ما في مشكلة. هاي حالة. الحالة الثانية أن يصوم مو من أول الشهر، يصوم استروب من وسط الشهر من 15 ذي القعدة، فهنا لابد أن يكمل شهرين كاملين 60 يوم كاملة من 60 بدون أن يفصل بينها بيوم، فيدخل يوم العيد في هذه الحالة أم لا؟ يدخل يوم العيد، ويجب عليه صوم يوم العيد ينقص شيء بقوله، ويجب عليه صوم يوم العيد. وإذا هذا المورد يجوز صيام يوم العيد بل يجب، فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه فاصلة. والكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور. متفقين؟ التفتوا، إذا كان القتل خطأيا فما هي الكفارة؟ كان الكلام عن القتل العمدي مجري، القتل العمدي فيه كفارة جامع يعني الصيام وإطعام وعتق. فإذا كان القتل خطأيا أو خطأ كبير بالعمد، هل توجد كفارة أيضا؟ نعم توجد كفارة. ما هي الكفارة؟ كفارة مرتبة. يعني شو الكفارة مرتبة؟ عتق أو صوم أو إطعام. أول شيء يجب عليه العتق، إن لم يتمكن يجب عليه الصوم، إن لم يتمكن من الصوم يجب عليه الإطعام. ملتفتين؟ فهو مخير بين الأمور العصر، فهو يجب عليه الأمر الأول الحتق، إن لم يتمكن من الحتق ينتقل إلى الصوم، إن لم يتمكن من الصوم ينتقل إلى إطعام 60 مسكين. وضحت الفكرة الآن؟ هذا المشهور. يقول يقول وإذا كان والكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ فاصلة حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور. مشهور الفقهاء لم يفرقوا بين الأشهر الحرم وغيرها، قالوا الكفارة مرتبة في القتل الخطأ سواء في الأشهر الحرم أو في غيرها. السيد الخوي فرق قال في غير الأشهر الحرم الكفارة مرتبة، وأما في الأشهر الحرم فالكفارة معينة، وهي في الأشهر الحرم الكفارة معينة وهي صوم شهرين متتابعين. ماذا التفتون الآن؟ مشهور الفقهاء قالوا لا فرق بين الأشهر الحرم وغيرها في القتل الخطئي، ففي كل الموردين في الأشهر الحرم أو في غيرها تكون الكفارة مرتبة. هم السيد الخوي يقول لا، في الأشهر الحرم الكفارة في غير الأشهر الحرم الكفارة مرتبة، وأما في الأشهر الحرم فالكفارة هي فرد واحد فقط وهي صوم شهرين متتابعين. يقول والكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ حتى إذا كانت الأشهر الحرم على المشهور. وفيه إشكال، والأقرب أن الكفارة معينة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم وهي صوم شهرين متتابعين فيها في الأشهر الحرم. نعم، إذا كان القتل خطأ في الأشهر الحرم يتعين عليك أن تصوم شهرين متتابعين في الأشهر الحرم. ما مسجل يعني أو مرتبة أو معينة أو مخيرة. هذا إيه متعينة، يعني لا يوجد خيار ثاني في القتل الخطأ في الأشهر الحرم. السيد القوئي ما يتبنى أنه لا يوجد إلا خيار واحد وهو صوم شهرين متتابعين. فاصلة. وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم؟ كان الكلام أن من قتل شخصا في الأشهر الحرم عليه دية وثلث مجري، عليه دية وثلث. وإذا قتله في خارج الأشهر الحرم لكن في المكان في الحرم يعني في الحرم المكي، تقدم الكلام يوم أمس عن الحرم مو؟ لو قتله في الحرم هل تزيد هذه الدية؟ يقول وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم؟ القتل في الحرم يلحق بالقتل في الأشهر الحرم، يعني حرمة المكان، هناك حرمة زمانية، زمان القتل له حرمة مجري تعوجرت زيارة الدية في القتل في الأشهر الحرم. الزمان الأشهر زمان خط. لو كان القتل في مكان مقدس كالحرام هل توجب زيادة في الدية؟ يسأل سيد الخوي يقول: وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم؟ لأن هناك تتغلظ الدية. يقول: فيه قولان، قول بأنها تلحق وقول أنها لا تلحق. الأقرب عند السيد الخوئي عدم الإلحاق، الأقرب عند السيد الخوئي عدم الإلحاق. ولا تغليظ فاصلة، ولا تغليظ في الجنايات على الأطراف. يعني لو أن الشيخ محمد رضا قطع يد الشيخ محمود عمدا في وين؟ أو خطأ في الأشهر الحرم عاد في الشهر الحرام، هل تزداد الدية؟ يقول: لا. ولا تغليظ الجنايات على الأطراف، مثلا نقص إيد ونقص منه، نقص منه قصاص ونص، أو ناخذ منه دية زيادة، دية فيها 500 ناخذ منه 600. يقول: لا، ما في زيادة هنا، الزيادة فقط في دية الخاتل. فهمتين؟ أما لو أردنا أن نقتص منه نقطع يدا واحدة فقط. وإذا أردنا أن نأخذ منه الدية نأخذ منه دية واحدة فقط، هي الدية المعمولة، ليش؟ لأنها جناية على الأطراف. تعرفون بعد الفرق بين الجناية على النفس والجناية على الأطراف تقدمت بعد. حتى الشبيه العمد عفوا، لأن الخطأ القسم الشبيه العمد خطأ، غاية الأمر فيه شبه بالعمد، فتكون الدية مو في مال العاقل بل في مال الجاني. مسألة 213: دية المرأة الحرة المسلمة، مرأة حرة ومسلمة، ديتها نصف دية الرجل الحر المسلم من جميع الأجناس المتقدمة. فإذا أرادوا أن يدفعوا من الإبل كم يدفعون؟ 50. إذا أرادوا أن يدفعوا من الدنانير 500. أرادوا من الدراهم 5000. وهكذا من جميع الأجناس المتقدمة. مسألة 214: المشهور بين الفقهاء بين الأصحاب أن دية ولد الزنا إذا كان محكوما بالإسلام هي دية المسلم، هذا هو المشهور. ولد الزنا ديته دية المسلم، لكن يذكر السيد الخوي بعد ذلك يقول: وقيل، قيل عادة لشنه؟ للتضعيف. لكن السيد الخوي هنا لا يريد أن يضعف، يتبنى. وقيل أن ديته 800 درهم، يعني مو 1000 دينار ولا حتى 10000 درهم. المسلم الحر ديته 10000 درهم، مو هذا 800 درهم، أقل من 1000 حتى، ذاك 10000 هذا حتى أقل من 1000. وقيل أن ديته 800 درهم وهو الأقرب، خلافا لمشهور الفقهاء. قلت: أيها السيد، ليش تصيب تخالف الفقهاء؟ يقول السيد: توجد رواية، أنا أخذت بهذه الرواية. نقول: هذه الرواية أيها السيد القوي ضعيفة السند، كيف تبني عليها؟ يقول: أبني عليها لأن الوارد في سندها هو عبد الرحمن بن حماد، وهو وإن لم يوثق صريحا إلا أنه ورد في أثناء كامل الزيارات. والسيد الخوئي رحمة الله عليه يبني على وثائق كل من روى في أثناء كامل الزيارة، لكنه أعرض عن هذا المبنى فتغير رأي السيد الخوئي المفروض في آخر حياته، تغير المبنى من كثنين، فيرجع إلى رأي المشهور هنا. بالضبط. طبعا هذه هو المسائل المتقليدية، أساسا الفقيه هو الذي يفتي في هذه المسائل، يعني أنت لا تقلد في هذه المسائل. هذا أثرنا له باب القضاء بأكمله، باب ترجع فيه إلى قضاء القاضي، يعني لو السيد الخوي هو القاضي ويقضي أنت ملزم، أما لو ذهبت إلى قاضي افترض السيد السيستاني هو الذي يقضي أو السيد الخمنائي هو الذي يقضي، يقضيك بفتاوى أو بفتاوى أن تخلده أنت بفتاوى، هو القاضي يقضي بعلمه فيقول لك ادفع 1000 دينار، ادفع 1000 دينار يلا، ما تدفع الشيء الموجود. واضح؟ هذا بعد البحث اول باب القضاء نحن اشرنا له ان القاضي يقضي بعلمه، ولا يجوز التخليل في باب القضاء اصلا. القاضي ما يصير هو مخلد، بل لابد ان يكون فقيه على تفصيل مره هناك. ما كنتم ويانا شيخنا في اول الباب وفصلناها الى الاخوه مفصله، موجود في التسجيل اذا احببتم يمكنكم الاستماع. مسلم بعد واضح شيخنا، احنا نتكلم عن ابن الزنا المحكوم بالاسلام، يعني الذي يلحق بالمسلم. يقول اذا كان محكوما بالاسلام، يعني شرب كان صري ولقيط، رايناه لقيط في دار المسلمين، هذا لا نعرف ابواه، ربما ابواه كافران. نكتب وياي ابن الزنا، يمكن ابوه وامه مو مسلمين، صحيح لو لا، لكن لانه في بلاد المسلمين نحن هذا تلحقه احكام الاسلام هنا. على اي حال ابن الشبهة ابن حلال، لا خلاف بينهم في ذلك، ابن الشبهة ابن حلال قلنا سابقا. لا 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 ولا كلس ينقص، ابن الشبهة ابن حلال كامل. خب مسألة 215 يبقى اشكال ما رأيت من تعرض لا الان خطر في ذهني، لو كان ابن زنا من طرف واحد، يعني امه زانية لكن ابوه مشتبه، امه نعم خب على مبنى السيد الخوي السابق نتكلم، ابن حلال هذا من طرف، الظاهر انهم يلحقونه المفروض في ابن الحلال، ابن زنا من طرف واحد هذا. مسألة 215 دية الذمي من اليهود والنصارى والمجوس بالثلاثة الأصناف، ديتهم 800 درهم، ودية نسائهم نصف ديتهم، وأما المخالف يا شيخ عبد المنعم فإنه مسلم كامل الإيمان كامل الإسلام، وديته كدية المسلم المؤمن، ولا فرق بينهما من هذه الجهة. نعم إن كان المخالف ناصبيا، المخالف نقصد به السني، السني العادي ليس ناصبيا، كديته دية المسلم، أما لو كان ناصبي فأصلا لا دية له، دمه مباح. خب فليكن هذه الامور، نحن عباد الدليل حيث ما مال نميل، اذا ورد اجى الامام الصادق قال لك دية المرأة 100 درهم، رواية احنا نتكلم عن الرواية شيخنا، لا ما تسوي تعارض، ليش ما تتساوي شيخنا؟ ادري اذا الرواية جت وقالت اكو شيء شيخنا ادري الرواية تقول هنا يوجد تساوي، ما لم تفهم وياي الرواية تأتي وتقول. طبعا نحن قلنا أن السيد الخوي عدل عن هذا المبنى يفترض، لأن الرواية المسألة 214 مبنية على رأي السيد الخوي في كامل الزيارات، وقد عدل عنه في أوقات حياته. على أي حال نحن عباد الدليل حيث ما مال نميل. شيخنا حتى على أي حال هذا أول شيء، مو شيخ مباشرين، ثم أنا ما أردت الإشارة عرضا لأن السيد الخوي خالف المشهور هنا وأفتى وقد علل عن المبنى. مسألة 216 دية العبد قيمته، دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر، هي تقدمت أيضا هذه المسائل بعضها تقدم، لكن هنا فيه بعض التفاصيل مو أكثر. العبد الآن لو أن زيد قتل عبدا، كم دية العبد؟ قيمة العبد كم؟ نسوم العبد نشوف كم قيمته، سنعطيه مدية نعطيهم القيمة وتكون القيمة هي الدية. خب إذا تجاوزت دية الحر، دية الحر 1000 دينار، قيمة العبد تجاوزت دية الحر، نرفع لهم قيمة العبد. يقول ما لم تتجاوز دية الحر، فإن تجاوزت لم يجب الزائد. وكذا الحال في الأعضاء والجراحات، نفس الكلام في الأعضاء والجراحات. لو قطعت يد عبد، يد الحر نصف قيمته، لأن الحر فيه يدان، وكل ما كان منه شيئين كالأذنين أو اليدين أو العينين ففيه نصف الدية، مو اليد فيها نصف الدية واليد الثانية فيها نصف الدية. يقول وكذلك الحال في الأعضاء والجراحات، سواء كانت ديته كاملة كالأنف واللسان واليدين معا والرجلين معا والعينين معا ونحو ذلك، فهو في العبد قيمته. هذه الأمور، العينين معا أو اليدين معا أو الأنف أو اللسان، فيها الدية كاملة في الحر، مو في الحر الدية كاملة. بعد لو قطعت يدين من حر كم تدفع إليه؟ دية كاملة. في العبد إذا قطعت يدين من العبد تدفع له قيمة العبد كامل، فهو في العبد قيمته. وما كانت ديته نصف الدية كإحدى اليدين أو إحدى الرجلين أو إحدى العينين فهو في العبد نصف قيمة العبد. وهكذا بعد قص عليه، لو قطعت إصبعا من العبد عشر القيمة، لأن الإصبع من الحر عشر ديته. خب مسألة 217، لو جنى على عبد بما فيه قيمته، جنيت على العبد يا شيخ محمد رضا بقطع لسانه، في اللسان الدية كاملة بعد، مو كذي؟ تدفع له قيمة كاملة، قيمة العبد كاملة. لو جنى على عبد بما فيه قيمته، كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه معا، اليدين معا، لم يكن لمولى العبد المطالبة بالقيمة إلا مع دفع العبد إلى الجانب. شيخ عبد المنعم يملك هذا العبد الذي اسمه جوهر، قام شيخ محمد رضا وقطع لسان هذا العبد. شيخ عبد المنعم يقول أنا أريد فلوس، أريد القيمة، نقول له ارفع عبدك إليه وخذ القيمة. واضح؟ ليس لك أن تطالب بالقيمة إلا إذا دفعت العبد إليه، لأنه ما يصير تأخذ العبد وتأخذ قيمة أنت، تأخذ تجمع بين العبد وقيمته، ما يصير. هذا العبد ما تجرسان لكن يشتغل، صحيح؟ كما أنه ما يضر، كما يقول لم يكن لمولاه المطالبة بها بالقيمة إلا مع دفع العبد إلى الجاني. واضح الآن المثال، مو؟ خب فاصلة أو نقطة. كما أنه ليس له المطالبة ببعض القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليه. يقول خب شيخ عبد المنعم يقول أنا أعفو، كم قيمة العبد الآن؟ 700 دينار، صحيح؟ أنا أعفو عن نصفها، فأخذ أباخذ 350 وأبغى أخلي العبد وياي، ادفع لي 350 وأبخي العبد. يقول ليس له هذا، لو تراضى يا لا كلام، نحن نتكلم عن ليس له هذا الحق، ليس في الخلط مع التراضي المسألة تنتهي، يتصالحا ماكو مشكلة. كما أنه ليس له المطالب ببعض القيمة مع العافو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليه. فاصل. وأما لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته، قطع إحدى يديه فيها نصف القيمة، يد العبد نصف قيمته، كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد. للشيخ عبد المنعم هنا أن يطالب بدية الجناية، يعني بكم؟ بنصف قيمة العبد بعد في قطع اليد. وليس له إلزام الجاني، خب قال كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد، يعني يمسك العبد يبقي العبد معه ويقول ادفع لي ماذا؟ ادفع لي قيمة الجناية التي جنيتها وهي كم؟ نصف القيمة. لو أن الشيخ محمد رضا قطع يد الشيخ يد جوهر الذي هو عبد للشيخ عبد المنعم، هنا في هذا المثال للشيخ عبد المنعم أن يطالب بنصف قيمة العبد، مع ماذا؟ مع إبقاء العبد في ملكه، ما في مشكلة. ليش؟ لأن الدية لا تستوعب القيمة، الجناية لا تستوعب العبد، لا تستوعب قيمة العبد. يقول: وأما لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد، وليس له، ليس للمولى إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه. ما يصير يقول له بدفع لك العبد وأعطني قيمة كاملة، أنا ما أضع عبد مقطوع اليد. مثلين نقول: ليس لك هذا الحق يا شيخ عبد المنعم، فقط حقك أن تأخذ نصف القيمة. مسألة 218: كل جناية لا مقدرة فيها شرعا ففيها الأرش. واضح بعد. الآن نتكلم عن الحر، ما نتكلم عن العبد. ها مثلين، إذا كان جناية ليس فيها مقدار، مثلا جرح معين أو شيء معين لم يرد فيه نص من الشريعة أن هذا ديته هل قد دينار أو هل قد من الإبل، هذا المقدار من الإبل أو الدنانير، ماذا نفعل؟ لا تكون له دية. واضح؟ طب الآن شخص جنى على شخص، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ يقول: نقدر هذا الإنسان على أنه عبد سليم، كم تكون قيمته؟ تكون قيمته 500 دينار، ثم نقدره على أنه عبد فيه هذه الجناية، كم قيمته؟ 450 دينار، فالفرق بينهما 50 دينار، مو كذي؟ خب، أو خلنا نقول الفرق بينهما 100 دينار، الخمس بمقدار الخمس، الفرق بينهما بمقدار الخمس، فنأتي ونقول هذا حر، نرفع له خمس الدية. ركزوا على المسألة، ركزوا وعيد المسألة. الشيخ علي جنى على الشيخ محمود بجناية ليس فيها تقدير شرعي، نقدر الشيخ محمود على أنه عبد، فنقول: لو كان سليما لكانت قيمته كم؟ 400 دينار، لكنه الآن معيب، فيه عيب بهذه الجناية، وهذا العيب ينقص قيمته إلى 300 دينار. كم ينقص؟ يعني الربع ينقص، ربع قيمته نقاص. بالكثير كانت قيمته لو كان سليما 400 دينار، ولكن حيث أنه معيب قيمته 300 دينار. هذا إذا كان عبد، لكن هو ليس بعبد، الفارق هناك 100 دينار مو؟ خب، لكن الفرق كم؟ ديته 1000 دينار، الفارق بين 250، ننقص يعني نقول ديته 250، الربع دية الحر. نأخذ النسبة، نقدر الشيخ محمود على أنه عبد، وننظر إلى الفرق بين كونه معيبا أو سليما. واضح؟ خب، نقول هذا المقدار الفارق هو الربع، نرجع إلى دية الحر نأخذ ربعها. واضحة الفكرة أو لا؟ إذا أحد مو واضحة أوضحوها، لأنها بتجينا في مسائل كثيرة. من نقول الأرض بعد من بنمشي، ما نبقى كل مرة قاعد أشرح. لا نلحظ قيمته، هذا لو كان عبدا كم قيمته؟ إذا كان سليما قيمته مثلا هالقد، وإذا كان معيبا بما هو عبد كم قيمته؟ أسعار العبيد. طب الآن المسألة تقع محل إشكال، لأنه الآن ليس للعبيد أسعار، ما عندنا الآن معرفة أسعار العبيد، هذه إشكالية أخرى متولدة من انتفاء العبودية الآن. نعم، إيه؟ نقيمه، نقول لو كان عبدا كم كانت قيمته. واضح المسألة؟ بعد على أساس من المر بعدين نقول الأرش نمشي بعد. يقول: كل جناية لا مقدر فيها شرعا ففيها الأرش، سيؤخذ الأرش من الجاني إذا كانت البناية عمدية أو شبه عمد، وإلا يعني إذا كانت البناية خطأ محض فمن عاقلته. طب كيف نعين مقدار الأرش؟ وتعيين الأرش بنظر الحاكم الشرعي، لكن بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين. اثنين من عدول المؤمنين يراجعهم الحاكم ثم يحكم، يقول الأرش هالكثر، يراجع اثنين من أهل الخبرة. مسألة 219، لا دية لمن قتله الحج أو التعزير. من أقيم عليه الحج فمات بالحج رجم أو ما شابه ذلك، لا دية له بعد. لا دية لمن قتله الحج أو التعزير. فاصل. وقيل إن ديته إذا كان الحج للناس ديته من بيت مال المسلمين، لكنه ضعيف. الحج للناس مثل شنو؟ مثل حج القدس. لو أن شخصا خذف شخصا فأقمنا عليه حج القدس فمات تحت السياق، قيل أن ديته من بيت مال المسلمين، ولكنه ضعيف هذا القول. بل من قتله الحج أو الخصاص فدمه هادر. مسألة 220 وما بعدها، يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.